بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد ورد إلينا سؤال عن الكلالة في اللقاء السابق وعن البنوك الإسلامية وأنها تعمل في مجال المرابحة، ولضيق الوقت لم نتمكن من الإجابة عن هذين السؤالين بتوضيح، ووعدنا أن نتم الإجابة في هذا اللقاء، ونعرض لذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. الكلالة ذكرنا إجمالا أنه الرجل أو المرأة التي تموت، الرجل الذي يموت أو المرأة التي تموت ولا يترك والدا ولا يترك أبناء. الإنسان اللي بيموت ليس له والد وليس له ولد، هذا يسمى بالكلالة. ممكن يكون له إخوة، يكون له قرابة، أبناء عم، له أعمام، لكن لا يكون له لا والد ولا ولد. الوالد اللي هو الأب أو الجد، والولد المقصود به الذكور والإناث. هذا المقصود في سورة النساء، وورد لفظ الكلالة في موضعين: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. الآية دي بإجماع المفسرين وردت في ميراث الإخوة لأم. ميراث الإخوة لأم لما يرثوا من أخيهم من الأم الذي مات ولم يترك والدا أو ولدا، لأن الإخوة لأم بيحجبوا بالأصل المذكر، يعني بالأب وبالجد، وبالفرع الوارث مطلقا، الفرع الوارث اللي هو الذكور والبنات، يعني بالابن وابن الابن وبالبنت، ويحجب الإخوة لأم بهؤلاء. فرع وارث يعني ابن وابن ابن أو البنت أو بنت الابن. يبقى إذا وجد أحد من هؤلاء أو من الأصل المذكر اللي هو الأب والجد، يحجب الإخوة لأم من التركة فلا يرثه. يبقى دي الكلالة اللي وردت في قول الله عز وجل: فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وسوى المولى سبحانه وتعالى بين الذكر وبين الأنثى في ميراث الإخوة لأم، لأن الإخوة إلى أم يدلوا إلى الميت بأمهم بأنثى، فلا تفاضل بين ذكرهم وبين أنثاهم. فعندنا الإخوة لأم بيتساووا في الإرث الذكر كالأنثى، والإخوة لأم أيضا لهم استثناء من قاعدة وضعها الفقهاء. الفقهاء وضعوا قاعدة في المواريث تقول: من أدلى إلى ميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة. يعني ابن الابن يدلي إلى الميت بالابن، يبقى لا يجوز في وجود الأب إن ابنه يرث في جده، يبقى وجود الابن يمنع ابن الابن من الميراث. النهاردة عندنا الجد والأب، ما ينفعش الجد يرث مع وجود الأب، يقول لك ده حفيدي ما هو ابني. لا ينفعش، من يدلي إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة. واستثنى العلماء من ذلك الإخوة لأم، يرثوا على الرغم من وجود الأم، يبقى أمهم موجودة ويدلوا إلى الميت بواسطتها، وعلى الرغم من ذلك يرثوا مع وجودها. الموضع الثاني في سورة النساء الذي وردت فيه الكلالة: يستفتونك في ختام السورة قل الله يفتيكم في الكلالة. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فها هنا الميراث في هذه الحالة للإخوة الأشقاء والإخوة لأب بالإجماع. الرجل إن مات وترك أختا، الأخت شقيقة أو لأب، هتأخذ نصف التركة. طب إن المرأة هي اللي ماتت وتركت أخا لها، هياخد التركة بأكمله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طب إن كانوا شركاء بقى، يعني إيه، ذكورا وإناسا، إخوة أشقاء أو إخوة لأب، هياخدوا للذكر مثل حظ الأنثيين، زي بالضبط الأبناء لما بيرثوا التركة للذكر ضعف الأنثى. يبقى الكلالة المقصود به أن يموت الإنسان ليس له والد، ليس له أب ولا جد، وليس له ولد، لا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن. هذا هو المقصود بالكلالة، لو رجل مات لم يعقب ليس له ذرية، ومات أصله فلا يرثه إلا قرابته. عفوا إن شاء الله اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك سلامك يا دكتور،
الله يحفظك، الله يعز، الله يبارك فيك يا رب.
من فضلك بنت أخويا تقدم لها الواحد، وتم شبكة وقدم ذهب بقيمته 5000 جنيه، وبعد كده يعني ما يعني سابها وكده. فالذهب ده من حق الخطيب ده ولا من حق المخطوبة حالة الانفصال؟
حاضر،
جزاك الله خير،
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. طيب هنجيب سريعا عن هذا السؤال ونرجع مرة أخرى لموضوعنا بأمر الله. بالنسبة للخطبة، الخطبة لما تفسخ وبيكون الخاطب قدم ذهب أو هدايا أو ما شابه ذلك، فالعلماء قالوا بالنسبة للهدايا بعيد عن الشبك، الهدايا لا يجوز الرجوع فيها، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء. يعني راح اشترى حتتين قماش، راح اشترى جزمة، راح جاب كذا، ما ينفعش بعد الخطبة ما تفسخ نلاقي ورقة كده كبيرة مكتوبة: وكنت جبت لها دستين جاتو، وجبت طورتة مرة، وفي مرة اشتريت لها دستة اقلام، وفي مرة مش عارف عملت ايه، ومرة سويت ايه. ما ينفعش، ما ينفعش هذا الكلام أبدا. هذه هدية، والهدية خلاص ما يجوز تتكلم فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يضرب هذا المثل بكلب والعياذ بالله قاء صورة مستقذرة ثم يرجع مرة أخرى يأكل هذا القيء، يعني صورة تستفشعها النفوس، فهذا مثل الذي يعطي الهدية ثم يرجع فيه، أو يهب الهبة ثم يرجع فيها. بالنسبة للذهب حكمه يختلف عن الهدية. الذهب الناس نظرت فوجدت، أو أهل العلم نظروا فوجدوا أن الناس بتشارط في الشبكة، يعني يجي يجيب شبكة بكذا يقولوا لا 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 ما ينفعش، لا ما ينفعش، ده بنت عمها جايلها، ده بنت خالها جايلها. فالذهب خرج عن كونه هدية لعرف، صار كأنه جزء من المهر الذي يدفع للمرء. وللعلماء بالنسبة للذهب أقوال كثيرة، اللي هو الشبكة التي تهدى إلى المرأة في الخطبة ثم تفسخ الخطبة، أعرض لها إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور أيمن، أنا منقبة بس كنت عايز أعرف رأي حضرتك قدام زوج الأخت وزوج بنت الأخت أو بنت الأخ. ده الواحدة تلبس قدامهم نقاب ولا
زوج الأخت ومين تاني؟
وزوج بنت أختي وزوج بنت أخويا.
دول أجانب عنك كلهم وهفصل لك إن شاء الله، يعني تلبس النقاب قدامهم.
ماشي يا دكتور،
ماشي، الله يحفظك وأبين لك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل على في شقق منزلها هيئة المجتمعات العمرانية، دي نظام أقساط يعني
شقق
للسكن يعني، فهي نظام تمليك، بس هو بيقول مثلا أنت بتدفع في الأول مقدم، بعد كده كل سنة كل شهر يعني بتدفع أقساط. الأقساط دي تاني سنة بيزيد زيادة مركبة 7%.
طيب أنا بس هستأذن حضرتك في نقطة، العقد عندك كده في قرض من أحد البنوك؟
لا مفيش قرض، هو التعامل بيكون عن طريق بنك الإسكان، يعني هو اللي بياخد.
يا أخي الحبيب، بنك الإسكان يعني مفيش قرض؟
لا مفيش قرض، مفيش قرض.
أمال بنك الإسكان بيعمل إيه؟
بنك الإسكان هو تابع برضو لهيئة المجتمعات، تابع ليها.
لا بس بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك أنا بسألك سؤال اتأكد منه الأول قبل ما تقول أو لا. أنت حضرتك أبرمت العقد؟
لا لسه
ما أبرمتش العقد. طب قبل ما تبرم العقد تتأكد تمام؟ هتشوف حضرتك إن كان في عقد قرض بيبرم مع أحد البنوك يبقى ده عقد قرض ربوي، ما ينفعش تقدم على هذا الأمر برمته.
تمام.
معايا حضرتك؟
تمام.
وأنا بقول لك هذا الكلام وأنا عارفه. فبعد إذنك ما تقوليش ما فيش إيه؟
ما هي في كراسة الشوط حضرتك، أنا شغال في هيئة الإسكان.
أنا بقول لحضرتك أهو.
فيها قرض.
حضرتك هتروح تبرم المبلغ ده تمن الشقة، مين اللي بيدفعه وبيرجع يقسطه؟ الحاجة التانية النهاردة حتة يقول لك 7% ويروح حاططها لك زيادة سنوية، حدد الأجرة زي ما أنت عايز. بس ما يعني إيه الأجرة بتاعتك حددها زي ما أنت عايز، ليه تحط لي شرط الفايدة الربوية في قلب العقد؟ اعمل العقد ب 600 ب 700 ب 800 يتم زيادتها بنسبة كذا سنوية، مش كده؟
أيوة.
إنما أنت حضرتك بتحط على الأقساط فايدة معينة، والمبلغ اللي أنت بتدهوني قرض بتاخد عليه فوائد، وبتعمل عقد قرض مع بنك، عقد قرض اسمه كده عقد قرض. فحضرتك شوف الأول إذا كان عقد بيع مفيش فيه أي مشكلة بالنسبة للشقة، تمام؟ حتى لو بيحدد الأقساط وبيقول لك القسط ده يبقى كذا والقسط التاني كذا، كإيجار للشقة أو تمن للشقة بتدفعه مفيش مشكلة. لكن المشكلة إن العلاقة كلها عبارة عن عقد قرض بفائدة بيعقد مع أحد البنوك.
تمام.
ماشي، ربنا يصدق. اتأكد برضه قبل ما تعمل حاجة بعد إذنك. طيب بالنسبة للشبكة، الشبكة هنا اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها ترد إلى الخاطب مطلقا، لأن إذا كان المهر لا تستحق المرأة منه شيئا إلا بالعقد عليها، فالشبكة لها حكم المهر فعرف الناس وفي المشارطة عليه، بيشترط يقول لك لا تجيب كذا وتعمل كذا. نمرة اتنين، رأي تاني قال إذا كان العدول من قبل الخاطب يبقى المخطوبة تاخد الايه الشبكة، وإذا كان الأمر تم فسخ الخطبة بسبب يرجع إلى المخطوبة يبقى في الحالة ديت ما تاخدش حاجة، يبقى الخاطب ياخد شبكته. لكن أقول كيف تأخذ المخطوبة الشبكة بأكملها؟ ولو كان معقودا عليها وطلقت لها نصفها، يعني لو اعتبرنا أن الشبكة دي من المهر يبقى لها النصف فقط، لو هي معقود عليها وطلقت يبقى إزاي تكون مخطوبة تاخد الشبكة كلها، وإذا كان غير مخطوبة معقود عليها تاخد نصفها؟ يعني ده أعتقد أن يعني لا يستقيم مع منطق الأمور. إذن المسألة بالنسبة للشبكة يعني ما تطيب به النفس وتطمئن إليه أن المرأة تردها إلى الخاطب، إلا إذا كانت أنفقت نفقة بسبب الخطبة تأخذ مقابل النفقة وترد الباقي إليه، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك.
أنا كنت بس يا شيخ عايز أسأل، هو يجوز أن أقاطع أختي بعد النصح ليها كذا مرة، لأن لبسها وطريقة كلامها والحاجات دي كلها غلط، وبتحط صورها مثلا مش درعها باين والحاجات دي على الواتس والفيس والحاجات دي، يجوز نقطعها بقى لأن احنا نصحناها كتير؟
والله إذا كان الهجر هيجيب نتيجة معاها تهجر لعلها تنصلح، تمام؟
تمام.
إذا كان هيزود المفسدة يبقى حضرتك تخليك معاها وتنصحيها، هي شوف إيه اللي يصلحها، إن كان الهجر يصلحها تهجر، لأن الهجر هنا هجر شرع مش لدنيا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث دي في أمور الدنيا، إنما إن كان الهجر في أمور الدين وبقصد الإصلاح فلا بأس إن طال عن ذلك. النبي عليه السلام في غزوة تبوك هجر كعب بن مالك وصاحبيه نحو من 40 يوما، ده هجر شرعي لمصلحة.
هي ما بيفرقش معاها ان احنا ما نكلمهاش.
طيب يعني اكبر سلاح بقى معاها الدعاء ليه؟ ادعي لها ربنا سبحانه وتعالى كده يهدينا وإياها ويغير حالها إلى أحسن حال. ربنا يصلحنا وإياها يا رب. بالنسبة لي الشبكة زي ما قلنا يعني ما أراه والله أعلى وأعلم أن المرأة لا تستحق الشبكة حتى لو كان لها حكم المهر إلا بالعقد عليها تأخذ نصفها، بالدخول بها تأخذ الشبكة كلها، فكيف تأخذها وهي مخطوبة؟ لكن لو صرفوا مصاريف تأخذ مقابل هذه المصاريف والنفقة التي أنفقتها ويرد الباقي إلى الرجل. وفي هذه الأمور أنصح الخاطب أنه يتعفف، وأنصح المخطوبة أنها تتعفف، ولا تنسوا الفضل بينكم، ما يبقاش الحرص كله على الشبكة وعلى الدنيا. يعني نحاول دايما الرجل يطيب خاطر المرأة بشيء، والمرأة تحاول تتعفف ولا تأخذ ما ليس حقا له. وباب الصلح واسع، باب التراضي واسع، وباب الصلح واسع في مثل هذه الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا سيدنا الشيخ، أنا عندي ابني في أولى ثانوي ووالده ما متوفي، وظهر عليه أنه هو كان ملتزم بالصلاة قوي، وكان يدخل الحمام يتوضى يقعد بالساعة، وكان عنده وسواس النظافة في حتة الوضوء لحد ما دي أشرت خالص، بقى ابتدى يجي يصلي يجي له وسواس وهو بيصلي أنه هو بيفوته حاجة أو بيعمل، يفضل يقعد بالساعات، يعني ممكن الظهر يصليه لحد بعد العشاء. دلوقتي ما بقاش يصلي خالص، حتة يدخل الحمام يقعد بالفترة، مش راضي يسمع قرآن. لفيت بيه شيوخ، وديته لدكتور نفساني. اخر حاجة دلوقتي معايا شيخ اخذ مني فلوس على سبيل انه يقرأ له قرآن على مية، وداني دهان، واخر حاجة قال لي يوم الجمعة لو ما عملش حاجات دي نعمل له حجامة. انا تعبت مش عارفة، والولد كده بيتدهور في الدراسة، وحتة الصلاة ما بقاش يصلي، ومخنوق على طول، وكلم نفسه وانا زهقت، انا مش عارفة اعمل ايه.
حاضر. الاختنا الكريمة اللي سألت عن انها منتقبة وبتسأل زوج اختها هل تكشف النقاب قدامه؟ لا طبعا، زوج اختها ده اجنبي عنها، والمولى سبحانه وتعالى يقول وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، يعني لا يجوز ان الرجل يتزوج اختين معا. لكن ان ماتت الاخت او طلقت وانقضت عدتها جاز له ان يتزوج من اختها بلا خلاف، يعني ما هيش متحرمة عن ايه، يعني اذا اجنبي عنها وهي اجنبية عنه، فكيف ينظر اليها وهي منتقبة، وكيف تظهر النقاب امامه؟ ده اجنبي عنه، جوز بنت اخوه، جوز بنت اختاه، كل دول اجانب عنه، فبالتالي ينبغي ان تستتر منهم ولا تظهر امامهم الا ما يظهر امام الاجانب اللي هي الثياب العادية اللي موجودة. فما ينبغي أبدا، لا ينبغي أن هو يخلو بها ولا يجلس معها من غير محرم، ولا ينبغي أن تكشف وجهها أمامهم، لأن دول أجانب عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخلوة بالمرأة ونهى عن ذلك، وبين ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. واللي بيستهزئ من هذه الأمور ويتهم المسلمين بضيق الأفق، الحقيقة بيجد مآسي، والشرف يذبح وينحر، ويحدث الندم لهذا التفريط في أوامر الله عز وجل. فلا ينبغي أن نستهين بمثل هذه الأمور، وينبغي على المرأة تعلم أن هؤلاء أجانب. المحارم فقط اللي بيحرموا على المرأة على التأبيد هم اللي تظهر أمامهم بزينتها وتكشف وجهها أمامهم، ولا بأس بذلك، لأن دول محرمون عليها على التأبيد. إنما الناس كلها محرمة على التأقيت على النساء، يبقى هتظهر أمام كل دول؟ زوج أختها محرم عليها على التأقيت، زوج بنت أختها محرم عليها على التأقيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. طب لو الرجل طلق المرأة أو ماتت يجوز يتزوج من عمتها أو من خالتها؟ يجوز. طب يجوز يتجوز بنت أختها بنت أخوها؟ يجوز. يبقى إذن هؤلاء أجانب الأخت الكريمة تستتر أمامهم. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. الأخ اللي بيسأل عن المساكن والشقق، مبلغ علمي ان ديت فيها قرض من البنوك، قرض ربا وبفائدة، فان كان الامر كذلك لا تجوز هذه المعاملة، معاملة اللي فيها قرض وقرض بفائدة الى اخره لا يجوز. وارجو ان بيجي يقولك وقع هنا امضي هنا اعمل هنا وانت بتسلم الشقة انت بتعمل عقد الشقة، ما توقعش على ورقة الا لما تشوفها. ومثل هذا الموظف يأثم لبس على الناس او دلس عليه، فاش يقول لك ده اصل ده ورق روتيني وده ورق، ما فيش حاجه اسمها روتيني، في حاجه اسمها انا بمضي على عقد اسمه عقد قرض، في حاجه اسمها بتعامل بالربا وده روتيني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن،
مع حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا اخويا توفى قبل والدي،
ربنا يرحمهم ويحسن اليهم،
فيعني هم اولاده يبقى لهم ورث معانا؟
حاضر. وليهم وصية وجبة وهبين لك ان شاء الله دلوقتي. حاضر. طيب الاخت الكريمة اللي بتسأل عن ابنها وبتقول ان هو كان عنده وسواس قهري في النظافة، يدخل يقعد ساعة يتوضى. طبعا هي المشكلة ان الوسواس اذا الانسان طوعه وتملك منه دي بتبقى مأساة، الشيطان والعياذ بالله يجيله، ده انت ما غسلتش كوعك كويس، هو انت اتمضمضت ولا ما اتمضمضتش، ده انت وشك من هنا الحتة اللي بيقولوا عليها العذار ديت اللي بين الاذن وبين اللحية البياض اللي هنا ده المية ما جاتش عليه قد كده، انت مسحت راسك ولا لا؟ ده انت باين لك لسه. يقوم يلبس عليه الامر، فان استجاب له أحال حياته إلى جحيم. بيبتدي هيستنجى تبول، ده خلي بالك في نقطة ماء نزلت، ده انت كده ثيابك تنجست، ده انت كده ما ينفعش تتوضى، ده الثياب تنجست. النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه رجل انه يخيل إليه انه يجد شيئا، يعني بعد ما يتبول ويتوضى عشان الصلاة، النبي السلام أمره أن يأخذ قليلا من الماء يرشه في داخل إزاره. ليه؟ عشان بيذهب وساوس الشيطان، لما يجد بلل خلاص ده منين؟ ده من رشة الماء هذه، ما يقعدش بقى يقول ايه ده في نقطة بول نزلت ده كذا ده كذا. فالمفروض أن الإنسان لا يستجيب لوساوس الشيطان أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي كريم، تفضل.
عندي أسئلة في الميراث، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
أطرح البعض وأرجئ البعض للحلقة الماضية لأنها تحتاج إلى نوع من التفصيل، بارك الله فيك.
معلش الصوت مش واضح عندي، أنت حضرتك فاتح التلفزيون؟
لا ما فيش تلفزيون، بارك الله فيك.
طب الله يعزك. طب تفضل يا أخي الحبيب، تفضل.
أنا عندي أسئلة في الميراث، أطرح البعض وأترك وأرجع البعض للحلقة الماضية لأنها تحتاج إلى نوع من التفصيل.
طيب لو حضرتك الأسئلة لو كثيرة، لو عايز تبعتها على القناة ابعتها وعلى النت ونبعتها لك إن شاء الله، ما فيش مشكلة. عندك سؤال دلوقتي تحت أمرك اللي أنت شايفه. يعني
السؤال ما 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 هو الفرق بين الفرض والتعصيب، أو ما معنى الفرض والتعصيب؟
الفرض والايه؟
التعصيب. شكرا الله لك.
فالنهاردة الوسواس القهري لما يستجيب الانسان ليه بيحيل حياته الى جحيم، فبالتالي يخليه يشك في الطهارة، يخليه يشك في الوضوء في الصلاة، لدرجة ان ممكن يدخل في الصلاة يكبر وبعد ما يقرأ في الفاتحة يرجع قال لو انا كبرت تكبيرة الاحرام ولا لا، ده انا كده وانا عقدت لي الصلاة، يرجع تاني الله اكبر. لذلك بعض الناس يلاقي الله اكبر الله يعيدها 5-6 مرات لانه مش متأكد. لدرجة ان احد الناس يخبرني يعني شاهد انسانا صلى صلاة العشاء 8 ركعات، لدرجة هو كان داخل متأخر ودخل صلى ورا منه فتركه وانصرف من الصلاة، 8 ركعات صلى العشاء وحاسس ان الصلاة بتاعته ناقصة نسها ركعة. فللأسف الشديد مثل هذه الوساوس بتحيل حياة الانسان الى جحيم. الهدف ايه من هذا الكلام؟ ان يصل الامر الى مشقة يستحيل معها اداء العباد. لما يقعد يتوضى ساعة عشان يتوضى في 5 فروض ب5 ساعات وعشان يتطهر من الاحداث ده قدام منه كمان زيهم، وعشان يخش في الصلاة اليوم كله راح. فالنهاردة ينبغي انه لا يلتفت ابدا لوساوس الشيطان. لذلك احنا حتى في سجود السهو بنقول الانسان اذا ارتج عليه او التبس عليه صلى 2 ركعتين ولا 3 يبني على الاقل اللي هم 2 3 ولا 4 يبني على الاقل اللي هم 3 ويتم صلاته ويسجد للسهو ويسلم. لكن بالنسبة لصاحب الوسواس نقول له لا ما تبنيش على الاقل ولا على الاكثر، ما تلتفتش، لان انا قلت له ابن على الاقل ده هيقعد طول النهار في صلاة الظهر، هنخش في المغرب ولسه ما صلاش الظهر، يقول لك 2 ولا 3 لا ده دي التانية، اما هو ما جيب التالتة، وانا جبت التالتة ولا ما جبتهاش؟ ما جبتها، يبقى انا كده في التانية، يبقى هو ما جيب التالتة دخل في الرابعة، قال لو انا كنت صليت التالتة ده انا باني ما جبتش الركعة التانية، هيفضل طول النهار فين في صلاته. ازاي يقول له اقفل باب الوسواس هذا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الامر الثاني اللي لفت انتباهي في السؤال انها بتقول راحت لرجل يقرأ قرآن على مية واداله مراهم وما شابه ذلك، يعني لا اعلم دليلا على قراءة القرآن على الماء ولا اعلم دليلا على انه يحط السدر على المية الى اخره الا في غسل الميت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلت ام عطية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب. لكن النهاردة ايه العلاقة بين ان انا اقرأ قرآن على المية؟ جبنا الكلام ده منين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. هلو؟
ايه تفضلي.
السلام عليكم يا
مرحبا. عليك سعادة وبركاته. معلش التلفزيون بس حضرتك وطيه بعد اذنك.
حاضر يا حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب.
الله يكرمك يا حاجة.
والله صدق. أنا بعزك ربنا في الله، أنا بعزك لله والله.
الله يسترك.
ولما كمان بتجيب لنا برامج جميلة قوي مع ابن الشيخ اللي هو بتاعنا ده. المهم يا ابني هسأل سؤال واحد.
تفضلي يا حاجة تفضلي.
الصلاة ال4 ركعات قبل العصر ال4 ركعات بعد قبل الظهر فيهم تشهد ولا 4 على طول متواصلين؟
حاضر حاضر على عينيا يا حاج. حاضر.
تسلم يا ابن الله يكرمك.
ربنا يمتعك بالصحة والعافية. وانت قصدك على الدكتور محمد خالد يا حاجة مش كده؟
ايوه
الدكتور محمد. ربنا يديله الصحة والعافية
يا رب. يا ابن يا رب اللهم امين.
ربنا يحفظك من كل مكروه وسوء ويطول عمرك على طاعة الله يا حاجة.
يا رب يا ابن يا رب.
ويختم لنا ولك
بالإمام. انا بمشي بعصايا بس برضه هسألك سؤال تاني. انا بمشي بعصايا والدكاترة منعاني ان انا اقعد ولا اسجد يعني ولا اقف، بس انا بقف غصب عني، بقف بس بقف غصب عني عشان اجيب الفرض، وبعد كده بقعد على الكرسي واسجد على الكرسي
يعني.
لكن ربنا وحده يعلم بي انا بمشي بالعصاية ازاي.
يا ربنا يصرف عني كل مكروه.
يا رب دعيلي بس
والعافية.
انا اقدر ادي فرض ربنا على قد ما هو يتقبل مني.
ربنا يتقبل طاعتك يا حاجة ويختم لنا وليك بالإيمان يا رب.
والنبي دعيلي
ادعي لا اصلي وانا واقفه على طول بسجد بس ربنا في الارض اقدر اسجد بس.
ربنا يعزك ويحفظك من كل مكروه وسوء يا رب.
امين يا رب. احنا وانت وامه المسلمين يا ابني.
امين يا رب.
مع سلامه الله يا ابني.
الله يحفظك. الله يحفظك ويعزك يا رب. بالنسبه لي قراءه الميه على القران لا اعلم فيها دليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صحره لبيد بن الأعصم اليهودي ما ورد أنه قرأ قرآنا على الماء، ولا ورد أن جبريل أمره بهذا ولا صنع هذا. ومثل هذه الأمور لا مجال للعقل فيها، يعني ما بتجيش بعقل الإنسان أو من نفسي أروح اخترع مثل هذه الأمور، لابد فيها من دليل، ودليل شرعي يثبت. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول آية الكرسي عند حديث أبي هريرة في صحيح البخاري لما علمه الشيطان إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح، النبي عليه الصلاة والسلام أكد له هذا الكلام وقال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يبقى أنا أقرأ آية الكرسي لما أوي إلى فراشي، طب ده كلام مظبوط وكلام سليم. لكن النهاردة إزاي إن أنا أقرأ مية على القرآن ما عنديش دليل بها من الشرع. الأمر الثاني إن هو يعني معلش يقول إذا ما خافش ليوم الجمعة نحمل له حجامة. طب أنا عايز أفهم النهاردة أنت خدت أجر على إيه؟ أنا مانيش عارف. وأنت عملت له رقية شرعية مثلا، بذل المعروف هتاخد عليه أجر؟ يعني دي أمور الحقيقة أرى إن إحنا نتنزه عنها، وما ينفعش تبقى حرفة الإنسان وصنع الإنسان إن هو يقولك أنا قاعد علشان خاطر برئ رؤية شرعية، أنا قاعد بعالج بالقرآن. لم يعرف هذا في زمن السلف الصالح، إن واحد متخصص كده شغلته يقرأ القرآن ويعالج الناس بالماء وقراءة القرآن عليه وما شابه ذلك. الأمر الثاني يا أخوانا الحجامة مالها ومال الأمر النفسي اللي هو عند الإنسان؟ يعني الحجامة ثبت التداوي بها لكن في أمور تنفع فيها وفي أمور تنفعش فيها. مش أي حاجة عند الإنسان اعمل حجامة. يعني واحد عنده زايدة دودية هتنفجر أقول له اعمل حجامة؟ دخل الحجامة إيه؟ ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، تداووا عباد الله. يبقى النهاردة إحنا مأمورون بالتداوي. طيب الأمر هنا للوجوب ده خلاف بين أهل العلم، مش مجال تفصيله، لكن ما أتكلم فيه تداووا عباد الله تاخد بأسباب التداوي اللي هي عن طريق الأطباء الثقات، ويتذهب إلى الطبيب المسلم الثقة. أنا بقول الطبيب المسلم الثقة ليه؟ علشان ما تروحش الواحد يدخله في مهدئات ودائرة إدمان تانية ما نعرفش نخرج منها. محتاجين ناس تتقي الله عز وجل في مثل هؤلاء المرضى، مش يخرج من دايرة الأمر زي كده يقولك أصل إحنا عايزين نعالج الاكتئاب، أصل إحنا نديله مهدئات، أصل إحنا نديله كذا، أروح مدخله في موضوع إدمان تاني. فيعني أسأل الله له الشفاء ميسورا لا يغادر سقما، وأسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك ويعزك.
ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا.
لسه بتروح الجمعة متأخر؟
ربنا يبارك لك يا دكتور ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك.
امين يا رب.
ان شاء الله حضرتك لماح وحافظ الصوت وما شاء الله
ربنا يعزك ويبارك لك. اللهم امين يا رب.
حضرتك احنا من متابعينك يا دكتور ومن محبينك.
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
وايضا من محبين قناة الرحمة يعني.
الله يحفظك
ويعزك. أسأل الله أن يديمها وأن يحفظها من كل سوء.
آمين يا رب. آمين.
حضرتك أنا تابعت بس يا دكتور سؤال لحضرتك الوقت قراءة الماء، قراءة القرآن على الماء. حضرتك إحنا متعودين حتى يوم الجمعة من باب يعني التبرك بالقرآن إن إحنا نقرأ على الماء ونرش الأرقان البيت مثلا العتبة زي ما بيقولوا. متعودين جدا. انا واحد من الناس ما بشربش ميه خالص الا مقروء على قران. فده شيء حتى قرات على شفت بحث على النت من فتره ان كان في عالم ياباني كان بيعمل بحث على مساله الماء، وجاب ماء من المسجد وماء من ماء زمزم وماء من الكنيسه وماء مقروء عليه قرآن. وانا شفت البحث ده على النت يا دكتور، هو موجود حاليا، ممكن حضرتك تبحث عنه. كان بيصور للشكل الميه، ميه زمزم مثلا. والله انا شفت الصور يا دكتور على النت، انا ذهلت يعني. حضرتك الميه زمزم فيها لؤلؤ اكتر من 5-6 لقالق متلقلقين جنب بعض كده، شكل فوق الوصف، سبحان الله العظيم. تيجي تبص حضرتك من الأصغر للأصغر للأصغر، مية المسجد على مية المقروء على قرآن، سبحان الله. تشوف مية المكان التاني اللي هو الكنيسة مثلا، أقسم بالله أنا شفت قرون بشطان كده يعني، شكل في شكل.
طيب أنا هقول لحضرتك نقطة، هي المية اللي داخل المسجد والمية اللي داخل الكنيسة جاية منين كلها؟
هي حضرتك هو قال
ايه، جايه من الشبكه بتاعتنا، مش كده؟
جميل جدا. بس طيب، هو قال ايه حضرتك التبرك بالمكان نفسه؟ قال ان الماء له ذاكره.
لا، ما انا بس لو تاذن لي، انا عايز اقول لحضرتك نقطه لو اذنت لي يعني.
اتفضل يا دكتور.
بالنسبه للنت ما هوش مصدر لتلقي الدين ولا لتلقي المعلومات.
نعم.
ليه؟ لان ممكن واحد زحلاتي عنده حب لدينه يروح طالع وعامل مقاله زي كده ويروح نشرها.
جميل.
اللي ممكن واحد تاني مثلا يهودي بوذي اي ديانة اخرى يروح حاطط الصورة بتاعت المية اللي بتاعت زمزم، يقول لك دي المية اللي في المعبد بتاع بوذا، وشوف المية ويقلب لك الصور.
نعم.
واحنا مفيش حد فينا عارف ياباني.
نعم.
ولا حتى طلياني، مش كده؟
طيب حضرتك السؤال يا دكتور، برضو حضرتك كلامك جميل وعلى رأسي، لكن السؤال هل الماء له ذاكرة؟
لا، مفيش حاجة. الكلام ده جبناه منين؟ الكلام ده احنا جبنا من عساس. اقول هذا الكلام ده كلام علمي ولا كلام شرعي؟
لا، علمي.
كلام علمي، يبقى احنا ما نسألش فيه، اهل التخصص يسألوا فيه.
نعم.
اشوف بقى بتوع الكيمياء بتوع الفيزياء هم اللي يقولوا لنا هذا الكلام.
ما هو يعني العلم ينطبق بالشرع والشرع اولى.
انا بقول لك انما شرعي. انا فين الدليل على كده؟ فين الدليل اصلا على قراءة القرآن على المية؟ ده في حد ذاته احنا محتاجين دليل على ذلك، ان انا اقرا قرآن على المية. الحاجة التانية، النهاردة انا قريت قرآن على المية، ايه اللي حصل التغيير اللي في خواص المية؟ مين قال ان في تغيير بيحدث؟ دي امور كلها غيبية. الصحابة رضي الله عنهم هل كان عندهم معامل للتحليل؟ ده امر غيبي توقيفي، إيه ورد منين؟ لازم يكون في نص شرعي. طب اخد المية احطها في اركان البيت ليه؟ الفعل ده هو عشان افعله لازم يكون عندي شيء من الشرع، لان النهاردة انا هدخل في الرقى في التمائم، جبت منين ان القرآن يتقرى عليه ورش في اركان البيت؟ لازم يكون عندي دليل من الشرع. السلف عليهم رحمة الله قالوا ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل، يعني عايز تهرش كده لازم يكون عندك نص شرعي يبين لك الكيفية اللي تمتثل بها للامر. فالنت طبعا يا اخوانا حط تحته 700,000 خط، المعلومات اللي على النت دي معلومات لقيطة، ما ينفعش انك تستند اليها علشان خاطر تبني حكم او تأخذ علم. الوالدة الكريمة التي سألت عن الركعات اللي بتصليها 4 ركعات قبل العصر او 4 ركعات بعد الظهر، يعني قبل ان نجيب عن السؤال ندعو لها، يعني سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية، اللهم أمين. لكن الوالدة الفاضلة أقول لها، المولى سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان فوق وسعه وفوق طاقته، يعني أنا مش قادر أصلي وأنا واقف فيش عليها حرج نهائي، والأجر إن شاء الله الكريم هو الذي يكافئ سبحانه وتعالى. السؤال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أيمن معايا؟
مع حضرتك، تفضل.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا دكتور، يا رب وما يحرمناش من حضرتك يا رب
ويجزيك
خير. اللهم بارك على لقاءات حضرتك مع الدكتور محمد خالد، وكل لقاءات حضرتك كلها صدق كده وبر بينا، وربنا يجعل لك كده خير للمسلمين وبار بيهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. دكتور ايمن حضرتك، والله العظيم انا متصله عشان يعني بصراحه ما عنديش سؤال، بس متصله بس عشان اسلم على حضرتك وادعي لك واقول لك معانا اختي يعني كده بتعاني فجاه من انها في دنيا غير الدنيا، وفجاه كده يعني أصبحت شخص غير الشخص يعني تعبانة شوية وعندها كده تعب والأطباء يعني قالوا يعني كلام غير مبشر فلعل الله يعني بدعوة حضرتك
ربنا يعفو عنها برحمته ربنا يعفو عنها برحمته
أمين.
إن شاء الله للتلادة يكون تبقية ورفع درجة
جئنا معاك ربنا يجزيك خير يا رب ربنا يجزيك خير وما يحرمنا منك أبدا اللهم أمين جزاكم الله خير
اللهم أمين جزاكم الله خير. الوالدة الفاضلة اللي مش قادرة تصلي وهي واقفة سبحان الله سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه اللي احنا نعرفه أنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي نعرفه أنه من أكثر الصحابة رواة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة المكثرين اللي زادت روايات الواحد فيهم عن الألف حديث أنس رضي الله عنه وكانت كنيته أبو حمزة عجز عن الصوم لما تقدمت به السن كان لا يستطيع أن هو يصوم صوم رمضان فكان يدعو 30 مسكينا ويصنع له طعاما في أول رمضان يصنع لهم طعاما ويصبح يعني مفطرا سائر الشهر عجز عن الصوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعه كثير من الصحابة أصيبوا بالعمى يعني لما كعب بن مالك اللي هو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ابنه يقول كنت قائد أبي كان هو اللي بياخده يوديه المسجد سبحان الله إنسان في هذه الحياة يبتلى فسيدنا عبد الله بن عباس كف بصره ولما تكلم كلاما في مسألة فقهية وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين قال إن قوما أعمى الله بصيرتهم أو قلوبهم كما أعمى أبصارهم كلمة شديدة هو مكفوف البصر وقالها عبد الله بن الزبير حمية للدين وغضبة لمحارم الله لكن كلمة شديدة فهذه كلها ابتلاءات لا يخلو منها زمن وتعرض لها الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا بعد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت فضلت الشيخ كنت عاوز أسأل هل لو في شرط ربوي في عقد البيع يعني مثلا لو اشترط ان البيع بالآجل لو اشترط ان الفلوس لما وصلتش في معادها هيحصل زيادة ربوية هل الشرط يبطل البيع
هو بالنسبة لهذا الشرط الشرط هو اللي يبطل تمام الشرط اللي يبطل لكن البيع يكون ايه يكون صحيح لكن الانسان لو يعلم من نفسه ان هو هيتأخر وهيتعرض للشرط الربا ويأثم والدليل على ذلك حديث بريرة لما أمنا عائشة اشترتها واشترطوا العتق اشترطوا الولاء لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط مع صحة العقد والله سبحانه أعلى وأعلم
بارك الله
ربنا يحفظك يا أخي الكريم ويجنبنا وإياك الربا ويجنبنا الحرام اللهم أمين يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
اتفضلي حضرتك
ايوه ما حضرتك زي حضرتك يا شيخ
الله يحفظك تفضل
الله يخليك يعني انا كنت عندي سؤال بس يعني وبالنسبه لاولادي عندي بنتين يعني انا بيبقى غصب عني بحكم مثلا انا مش موجوده بسيبهم بيتفرجوا على التلفزيون وكده فلو شافوا مثلا اعلان فيلم فطبعا حضرتك عارف طبعا الدنيا اللي احنا فيها يعني التلفزيون بيجيب حاجات مش كويسه فللأسف لقيت ولادي طبعا شافوا الحاجات ديت وانا كنت موصلة النت فترة فقعدوا يتفرجوا على الحاجات ديت وبعدها لقيتهم بيطبقوا الحاجات دي مع بعض بس هي دي مشكلتي انا مش عارفة اعمل معهم ايه يعني انا بصراحة اول ما عرفت الكلام ده انا ضربتهم بس انا مش عارفة اعمل ايه ومخصمهم
معلش هو النهاردة الطفل بيحاكي وممكن ما يعرفش الغلط من الصواب فإحنا أول حاجة النهاردة أسباب الفساد عندنا إيه 1 2 3 نستبعدها
تمام
نمرة 2 يبقى فيه رقابة وفيه تواصل يعني مش هيكفي الضرب ومش هيكفي الخصام مش هيكفي الكلام ده، لا افهم، افهم ان ده غلط وده ما صحش وده كذا والنهاردة لا دول ناس مش كويسين، تمام؟ لازم افهم هذا الكلام. يعني لما الاقي البنت صغيرة تشوف اعلان وتقف ترقص، ما هي طبيعي انها تقلد الايه اللي بتشوفه، لان هي لو ده غلط ايه اللي جابه في البيت، لو ده غلط ايه اللي جابه في التلفزيون والناس كلها بتشوفه. يعني لو حاجة غلط هتتعمل قدام الدنيا كلها، لو حاجة غلط هتتعمل قدام الملايين دي كلها.
ما انا فعلا والله قلت لهم كده، قلت لهم عشان انتوا بتعملوا حاجة عيب وما يصحش، عشان كده انتوا بتعملوها يعني واحنا مش شايفينها.
ما احنا بنقول شوفي حضرتك النهاردة لما تيجي التلفزيون مثلا فيلم رجل بيقبل امرأة وتبقى دي النهاية السعيدة للفيلم قدام الناس كلها، ده لو غلط هيجيبوا لي ايه؟ يعني المشهد ده لو مشهد غلط وما يصحش يجي، طب بيجي ليه؟ وبتنشر ليه؟ وتلفزيون الدولة يجيب الكلام ده ليه؟
ما هو للأسف حتى في الكرتون الطفل يعني حتى أفلام الكرتون
الطفل ما يعيش هذا الكلام. أفلام الكرتون ده هي لازم تتفلتر، فيها شركيات بالله عز وجل، وفيها أفكار بتيجي مش مظبوطة، وفيها رموز ماسونية بتيجي، الكلام ده يا أخوانا لازم ما يعديش. فمعلش النهاردة الأطفال دي بتحاكي، بتحاكي حاجة شايفاها، مش في مرحلة النهاردة التمييز، مش عارفين الصواب من الغلط. انا اوجههم وفهمهم وعلمهم، ده المطلوب مني، تمام؟ والمطلوب مني ان انا ما سلمش عيالي لتلفزيون والنت ممكن يؤدي الى الفساد. يعني الحمد لله ان الامور بتيجي بتتكشف والامور بتبان للانسان عشان يبتعد عن هذا السبيل باكمله. يعني ومش هننعزل عن الدنيا، يعني للأسف الشديد مش هنشوف دنيا تانية نعيش فيه، هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه، فنحاول نصلح. وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح حالنا ويغيره الى احسن حال، اللهم امين. والدتنا الكريمة التي سألت عن الصلاة، بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش اي حرج نهائيا. انا مش قادر اصلي واقف، اصلي قاعد، والأجر المولى سبحانه وتعالى هو الذي يهبه للإنسان، لأن عارف أن الإنسان ما عجز عن القيام إلا لأمر خارج عن إرادته، فالمولى أرحم بنا من أمهاتنا، فلا ينبغي أن الإنسان يجزع أو يحزن لمثل هذه الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب نفس وطأت الثرى صلى جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في غزوة أحد ما قدرش يقوم، لما تقدمت به السن وفي مرض موته صلى جالسا بالصحابة. الصحابة كما ذكرنا وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، أصيبوا بالأمراض والابتلاءات وعجزوا عن أداء أعمال كانوا يؤدونه. عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان بيصوم يوم ويفطر يوم، لما تقدمت به السن يقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له فصم من كل شهر 3 أيام. وكان يكره أن يلقى رسول الله على غير العمل الذي فارقه عليه مع تقدم السن، فكان يجد مشقة شديدة جدا جدا في الطاعة، رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. الوالدة الكريمة تسأل صلاة 4 ركعات النافلة قبل العصر لمن شاء بعد صلاة الظهر، هل تصلى 4 ركعات متصلات ولا تصلى ركعتين ركعتين؟ وإذا صلناها 4 ركعات متصلات هل في تشهد في وسط الصلاة بعد الركعتين الأوليين؟ اللي عندنا حديث يقول صلاة الليل مثنى مثنى، حديث في سنن أبي داود وعند غيره. فمن قال أن لفظ الحديث صلاة الليل فقط جعل صلاة النهار لمن شاء، تصلي 4 ركعات كيف شئت، تصلي 2 انت حر. أما من زاد لفظة وصلاة النهار صلاة الليل مثنى مثنى للنافلة، قال لا يجوز أن يصلي 4 ركعات بالنسبة للعصر أو الظهر. عفوا اتصل. طيب إذا عندي الحديث الزيادة والأصح صلاة الليل مثنى مثنى والله أعلى وأعلى. فبالنسبة للنهار اللي أثبت الزيادة قال ان يصلي ركعتين وركعتين ما يصليش الاربعة على بعض، والذي لم يثبتها قال يصلي اربع ركعات. طب يصلي اربع ركعات بتشهد، هكذا وردت الصلاة ان بعد الركعتين بيصلي بايه؟ بتشهد، والله سبحانه اعلى واعلم. يبقى عايز يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين تانيين لا بأس، صلي اربع ركعات بتشهد اوسط وتشهد اخير برضو لا بأس، والله سبحانه اعلى واعلم. الاخ الكريم بيقول سؤال في المواريث، بيقول الفرق بين الفرض والتعقيب. الاخ من العراق، ومصطلح التعقيب هذا انا لا اعرفه المصطلح. نعم من الجزائر، انا سمعتها العراق، فمش مشكله، المهم من اخواننا واشقائنا يعني في الشرق او في الغرب، يعني هم اشقاؤنا واخواننا، فلعلي انا اللي يعني ده قصور عندي. انا بالنسبه للتعقيب، الفرض والتعقيب، انا الحقيقه ما اعرف هذا اللفظ او هذا المصطلح، انا لا اعرفه. نرجع لسؤال اخونا الكريم اللي بيتكلم عن شرط الربوي، هل يبطل العقد ام الشرط هو اللي يبطل؟ بينت لاخينا الحبيب ان الشرط هو الذي يبطل، مستدلا بحديث ام المؤمنين عائشة لما اشترت بريرة وكانت عبدة عند قوم فاشترتها على اقساط يعني بثمن الى سنوات، فاشترطوا الولاء لهم. الولاء يعني العبد لما يكون عنده مال ويموت وليس له وارث يرثه من اعتقه، انما الولاء لمن اعتق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا سؤال ونتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
في نعمه وفضل الحمد لله.
ربنا يديمها عليك شيخنا. شيخنا الكريم، انا فاتح شركه انا واخواتي، تمام؟
معلش معلش،
شرط كده في العقد اللي كان بيننا.
انت بتقول عملت شركه؟
في شركه قائمه حاليا يعني.
نعم.
حطينا شرط في العقد في حاله وفاه احدى الشركاء ان هو الباقي يتحمل اي دين موجود في هذه الشركه. فهل ده جائز شرعا وكده يعني؟
لا، مش المسلمون على شروطهم؟
يعني احنا بنتكلم يعني هو الشركه مديونه لها فلوس وعلى فلوس.
ما انا جاي لحضرتك، ابو قتاده رضي الله عنه لما الرجل مات وعليه دين مش ادى الدين عنه؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام ترك الصلاه على من مات وعليه دين،
نعم،
ابو قتاده دفع عن الميت مش كده؟
نعم.
طيب وتربطه بصله؟ ما تربطش بصله، بس هو خلاص تعهد بالكفاله وانه هيؤدي الدين عن الميت، خلاص ده تطوع، عمل تطوعي. فانت حاطط شرط هنا ان في حالة وفاة احد الشركاء ان باقي الشركاء هيقوموا بسداد الديون، تمام؟ نعم. يعني مش هتطلب الورصة.
نعم.
مظبوط؟
يكون بريء يعني، يكون بريء يعني زميل.
ما هو ما انا بقول لحضرتك يعني هو النهاردة ما حدش يقدر يرجع الورصة يقول له انت عليك دين كذا.
تمام.
طيب ده تطوع منك ولا مش تطوع؟
لا تطوع.
تطوع، تمام؟ نعم. ودي كفالة من حضرتك ولا مش كفالة؟
كفالة.
كفالة، وانت ارتضيتها ارتضيتها، لكن نعم. انا بقى كشريك معاك واخ ليك مطلوب ان انا لا افسد، ما اروحش بقى استنادا لهذا الشرط استدين زي ما انا عايز بدون اي وجه حق، تمام؟
نعم.
معايا حضرتك؟
معايا حضرتك.
هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وانتم مقيدين الديون بديون الشركة فقط ولا اي ديون مطلقا؟
لا اي مطلقا.
يعني والله لو قيدتوها يكون احب الى نفسي يعني.
قلنا الدين العام اللي هو خاص بالشركة او خاص،
ما الخاص دي. طب انا افرض النهاردة روحت اتدينت، انا راجل روحت اتدينت وعامل حساب انت هتشيل عني بقى؟
لا عفوا الخاص اللي انا ممكن اسحبه من خلال الشركة، مش خاص بينه وبين
يعني
الناس.
مستحقات للشركة.
ايوه، انا مثلا خدت قرض من الشركه او سلفه من الشركه، يعني احنا مقسمينها نظام، انا ليا راتب مثلا من الشركه ديت، هو له راتب مقابل العمل.
خلاص يعني هي دي. يبقى اذا هي مقيده بالشركه، ما هي
مقيده بشكل. نعم.
طيب خلاص، لا باس لا باس.
طيب كن بلد ذمته امام الله سبحانه وتعالى.
كن ايه؟
بلد ذمته امام الله.
ما خلاص، مش انتوا تحملتوا عنه؟
نعم.
طيب خلاص، انتوا ذمتكم اللي انشغلت بالدين بعد كده، ربنا يطول في عمركم جميعا على طاعة الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخنا.
الله يصلح حالك ويحفظك. ماشي يا اخي الكريم، مع الف سلام. كنا نتكلم عن الشرط الربوي، فبنقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشترت بريرة بثمن على أقساط لسنوات، على ما أذكر يمكن 9 سنوات أو ما شابه ذلك. في الأحوال اللي زي كده لما يكون العبد عنده مال ومات، فإحنا نعلم أن العبد مال مملوك لسيده، مال مملوك لسيده، يعني إن مات العبد وعنده مال ماله لسيده. طب إن أعتق، إن أعتق المال بيكون للورثة. طيب النهاردة لو افترضنا أن هذا العبد ليس له وريث، مالوش ورث، أو ليه بنت مثلا أو زوجة فقط، مين اللي يرثه؟ من أعتقه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
عندي سؤال لله سمحت.
اتفضل.
السؤال الأول، أنا مدي واحد 100,000 جنيه شغال في مزارع العنب.
شغال إيه حضرتك؟
شغال في مزارع العنب.
معلش مش
في مزرعة العنب.
أنا معلش.
أخذها منه، قال لي كل آخر سنة أتاخذ طبعا نسبة معينة، فأنا مرضيش بالنسبة المعينة عشان كده.
أنا معلش بعد إذنك، ما أنا عشان أفهم أرد، أنا ما سمعتش أو ما فهمتش اللي اتقال إيه. انت حضرتك اديت لواحد 100,000 جنيه شغلهم؟
شغلهم معاه في مزرعة عنب.
شغلهم في ايه؟
في مزرعة عنب.
في مزرعة عنب.
مظبوط. هو بيجي اخر السنة بيدينا مثلا 10,000 15,000، فانا ماليش دعوة بأي حاجة، بس على حسب ما يجيبها اخر السنة. هل كده يعتبر ربا ولا هي عادية كده؟
لا، هو حضرتك دلوقتي هو بيشغلهم مش كده؟
مظبوط.
اخر السنة بيجي بيحاسبك.
طب
ايه المشكلة عندك بقى؟
بس المشكله دلوقتي انا عايز اعرف هي ربا دلوقتي ولا مش ربا.
يا سيدي ربا انت مش مشاركه، هو واخد الفلوس دي معاه بيشغل.
5 جنيه 10
طيب، ما انا بقول هي انت حضرتك داخل مع واحد مديله 100,000 جنيه، الراجل عنده مزرعه بيشغل الفلوس دهيت في المزرعه ديت. طيب النهاردة الراجل بيحسب حسابه ويشوف النهاردة المزرعة دي قيمتها قد كذا، نسبة 100,000 دول قد كذا، اللي نظام العمل بتاعه قد كذا، في آخر السنة طلع في خسارة بتتحمل نصيبك معاه، طلع في مكسب بتاخد الربح اللي بيدهولك. ايه وجه الربا هنا؟ يعني إلا إذا كان في حاجة في السؤال ما فهمتهاش، إنما على ذلك لا أرى ربا، والله أعلى وأعلم. فبالنسبة لبريرة رضي الله عنها اشترطوا أن يكون الولاء لهم، الولاء ليهم رغم أنهم باعوها ما عادتش ملكة ليهم وما اعتقوهاش، ده باعوها عبدة. طب من اللي ليه الولاء اللي اعتق اللي هو أمنا عائشة رضي الله عنها؟ فاشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرطة. فدي أرجو إن احنا ننتبه لهذه المسألة. في طبعا بعض الناس بيبطل المعاملة بأكمله ولا يبطل هذا الشرط. طبعا في فرق إن يكون الشرط ملحق بالعقد أو هو جوهري في قلب العقد. النقطة اللي استوقفتني وأود أن أشير إليها سؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل عن التلفزيون والنت وما شابه ذلك. طب عفوا اتصال بس. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، ابن وأب يعني إيه اشتركوا يعني وخلوا في مال وتنصب عليهم في يعني المال ده كان غسيل أموال وكده. فغسيل أموال، فالأب توفي يعني الأب توفى، فأصبح المال دوت يعني الابن الواحد يعني الابن اتنصب عليه في المال ده.
طب بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، بعد سيبك من الابن والأب قولي لي واحد حصل كذا عشان أفهم السؤال بس.
طب يا شيخ باختصار، هو يعني في مال يعني اتنصب على واحد فيه.
تمام. واحد معاه فلوس دخل شركة مع واحد. تمام.
لا هو بصراحة كان يعني كان زي المال اللي هو يعني عن المستخبي والناس اللي هم في الصعيد والناس دي كان فيها في الأموال وكده.
معلش يا حضرتك بس عشان أفهم السؤال. يعني ايه غسيل اموال؟ يعني كان بيشتغل في مخدرات وبعد ما يطلع فلوس المخدرات يروح يشتري عمارة او يعمل شركة يبقى ظاهر النشاط، ولا بيروح يجيب اثار من بطن الارض، ولا يعني ايه غسيل اموال؟
لا يا بس يا شيخنا، هو وعد ان هو ياخد الفلوس دي ويتاجر فيها ويردها له اضعافها
طيب ده غسيل اموال؟
نعم يا شيخ، هو انا ما كنتش موافقه على الموضوع. المهم ان هو اتنصب عليه في الموضوع دوت، فدلوقتي هو حاول بشتى الطرق ان هو يرجع فلوسه. ففلوسه واحد رجعها له قال له بالزياده كمان، عشان انت ايه عشان انت يعني الموضوع ده بقى له سنتين، لو كانت معك الفلوس ديت كان زمانك كسبت فيها. فانت الزياده دي حلال ليك. فانا يا شيخ عايز اعرف هو الزياده ديت اللي هتجيله. طيب. مع فلوسه
السؤال يبقى اذا السؤال باختصار، واحد كان ليه دين عند واحد والفلوس رجعت له، واحد جابها له بزياده، مش كده؟
اه يا شيخ، بس هو كان منصوب عليه فيها.
طيب حضرتك ما ينفعش ياخد زياده على راس المال، لان ده اصبح دين في الذمه. تمام. اللي خد فلوسه عطلها ووقف حالي وقيمتها نزلت، هو يقسم عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا ما ينفعش اخد عليها زياده ابدا. معايا حضرتك؟
يعني يا شيخ الزياده دي يا شيخ يعني حرام،
ياخد اصل ماله بس. تمام. ده خلي بالك مالوش دعوه بغسيل الاموال اللي انا مش فاهمه. تمام. طيب اللي نرجع للسؤال.